الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتناول في هذه الليلة الحديثين الباقيين أو تعالى عنهما بمعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أي الحديث رقم 69 ورقم 70 في جميع طرقها. أظن كنا قرأناها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، بالنسبة للترقيم العام لهذين الحديثين، حديث أبي سعيد الخدري الذي أوله حدثني الحسن بن علي الحلواني رقمه العام 69، وكما ترون أن مسلما أخرجه من طريقين، طريق الحسن وطريق أبي بكر بن إسحاق، فبالنسبة للترقيم الخاص يعطى الرقمين 245 و246. بعده حديث أبي هريرة الذي أوله حا وحدثنا يحيى بن أيوب، هذا رقمه العام 70، وكما ترون أن مسلما أخرجه من ثلاثة طرق أو من ثلاث طرق، وهي طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، فيعطى رقم 247 248 249. بالنسبة لرجال الإسناد، بعضهم تقدمت تراجمهم مثل شيخ مسلم الحسن بن علي الحلواني، تقدم معنا مرارا كثيرة وقلنا إنه ثقة حافظ، وكذلك شيخه الآخر أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني أيضا تقدم معنا وقلنا إنه ثقة ثابت، وكذلك ابن أبي مريم واسمه سعيد بن الحكم ابن محمد وهو مصري، تقدم معنا قبل هذا مرتين وقلنا إنه ثقة ثابت فقيه، وشيخه محمد بن جعفر هذا يشتبه مع محمد بن جعفر المعروف بغندر الذي يروي كثيرا عن شعبة، لكن ليس هذا هو غندر، وإنما هذا هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، وهو مولى للأنصار، وهو مدني البلد، وهو ثقة وقد راوله أصحاب الكتب الستة، فهو من رجال الجماعة، وهذا أول موضع يرد معنا فيه هذا الرجل. كذلك شيخه وهو زيد بن أسلم، هذا من المشهورين، وهو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنية زيد أبو عبد الله ويقال أبو أسامة، وهو مدني، وكان ثقة عالما، وهو ممن يرسل في كثير من الأحيان، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 36، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. ووالده هو أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، معروف كثير الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شيخ زيد في هذا الإسناد هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي، وهذا أول موضع يرد معنا فيه أيضا، وهذا ثقة كانت وفاته على رأس سنة 100 للهجرة، وهو من روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. عياض بن عبد الله هذا يتشابه في الاسم مع رجل سيأتي معنا أخرج له مسلم أحيانا وهو مضعف وهو عياض بن عبد الله الفهري، يأتي معنا إن شاء الله إن أمد الله في العمر. أما هذا عياض بن عبد الله بن أبي سرح فهو ثقة يختلف عن ذاك الضعيف. وعياض هذا والده هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان قد أسلم وهاجر وأظنه أيضا كان من كتاب الوحي ثم ارتد والعياذ بالله، وهو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في غزوة فتح مكة، إلا أنه لما نصر الله الإسلام وأهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه مع أناس آخرين مثل ابن أبي خطل وغيره، اختبأ عياض هذا عند ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة للناس جاء به عثمان حتى أوقفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايعه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 مرات وعثمان يعرض والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى، ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايعه وانتهى الأمر خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقال الصحابة: إننا يا رسول الله ما ندري ما في نفسك، هل لا أشرت إلينا بعينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ثم إن عبد الله هذا والد عياض أسلم وحسن إسلامه وكان من قادة الإسلام المشهورين الذين كانوا في أفريقيا يفتحون البلدان والأمصار، فهو ممن نجاه الله جل وعلا من القتل وختمت له السعادة إن شاء الله، لذلك هو من الصحابة ولا يجوز أن ينال منه إطلاقا بعد أن تاب وأسلم وحسن إسلامه. شيخ مسلم الأول في الحديث رقم 70 هو يحيى بن أيوب المقابري، تقدم معنا مرارا كثيرة وقلنا إنه ثقة عابد. وكذلك قتيبة بن سعيد هذا ممن أكثر مسلم من الرواية عنه وقلنا إنه ثقة ثابت. وكذلك علي بن حجر السعدي تقدم معنا مرارا وقلنا إنه ثقة حافظ. وكذلك إسماعيل بن جعفر هذا تقدم معنا، وأول موضع ورد معنا فيه لعلكم تذكرونه في حديث طنحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا من أهل نجد ثائر الرأس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث قال: أفلح وأبيه إن صدق. وقلنا إن إسماعيل بن جعفر هذا ثقة ثابت وتكلمنا عن روايته تلك بما مضى وكفى. وأما عمر بن أبي عمر شيخ إسماعيل في هذا الإسناد فهذا أول موضع يرد معنا فيه، وهو عمر بن أبي عمر، واسم أبي عمر ميسرة، وهو مولى للمطلب بن عبد الله بن حنطب المدني. كنية عمر هذا أبو عثمان وهو ثقة، إلا أنه ممن أثرت عنه بعض الأوهام، ولذلك يقول عنه الحافظ بن حجر: ثقة ربما وهم وربما هذه تفيد التقليل. فحديثه حديث صحيح، وأما الأوهام التي أثرت عنه فتتقى وتجتنب ولا يقدح في باقي رواياته. كانت وفاة عمر هذا رحمه الله تعالى بعد 50 و100 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أيضا أصحاب الكتب الستة. وشيخه في هذه الرواية هو سعيد ابن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان المقبري، وكنية سعيد هذا أبو سعد وهو مدني، وكان رحمه الله ثقة، ووفاته في حدود 20 و100 وقيل قبلها وقيل بعدها، وكان قد تغير في آخر حياته قبل موته ب4 سنين، ولكن الذي يظهر أن العلماء ما توقفوا عن روايته لأجل هذا التغير، فكأنه رحمه الله لم يؤثر عليه هذا التغير أو لم يحدث بعد تغيره، والعلم عند الله، لأن الاحتجاج بروايته جار في كتب السنة. لكن لو كان هناك إعلان في حديث من الأحاديث، والرواية عن سعيد هذا من طريق بعض متأخر أصحابه، يمكن أن تعل لذلك السبب، والله أعلم. هذا بالنسبة للتعريف برجال هذا الإسناد. أما بالنسبة لتخريج الحديثين، فحديث أبي سعيد الخدري مداره على عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ويرويه عن عياض بحسب ما عثرت عليه 3 من الرواة. عندنا ها هنا في هذا الإسناد يرويه عنه زيد بن أسلم، ويرويه عن زيد محمد بن جعفر، ويرويه عن محمد سعيد بن أبي مريم، وعن سعيد رواه الحسن الحلواني وأبو بكر بن إسحاق، وكذلك رواه عنه أيضا البخاري في صحيحه، رواه عن سعيد بن أبي مريم مباشرة، ورواه أيضا ابن الجارود وراو اسمه عبد الله لما تحقق منه، وهاتان روايتان عند أبي نعيم في مستخرجه، ورواه أيضا يحيى بن أيوب المقابلي وروايته عند ابن مندة. أما بالنسبة للطريقين الآخرين عن عياض بن عبد الله، فالطريق الأولى يرويها داود بن قيس، والطريق الثانية يرويها الحارث بن عبد الرحمن. طريق الحارث بن عبد الرحمن أخرجها الإمام أحمد في مسنده في المجلد الثالث في صفحة 56. وأما طريق داود بن قيس فرواها عنه أيضا الإمام أحمد في مسنده في المجلد الثالث صفحة 36 و 42 و 54 ورواها أيضا عن داود بن قيس جمع من الرواة، منهم يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. ورواية هؤلاء عند مسلم رحمه الله في كتاب صلاة العيدين كما سيأتي معنا إن أمد الله في العمر، وسأذكر لكم لفظه إن شاء الله بعد قليل. أما الرواة الآخرون الذين رووه عن داود بن قيس فهم عبد العزيز الدراوردي ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة حماد بن أسامة. رواية الدراوردي والقطان عند النسائي في سننه، ورواية حماد بن أسامة عند ابن ماجة في سننه. فهذا بالنسبة لتخريج حديث أبي سعيد الخدري. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمداره على أبي هريرة، ويرويه عنه عندنا سعيد المقبري، وله طريق أخرى أيضا يرويها أبو صالح ذكوان السمان، ويرويها عن أبي صالح ابنه سهيل. وهذه الرواية حتى نخلص منها، رواية أبي صالح عن أبي هريرة موجودة عند الترمذي في سننه، وعند أبي عوانة في مستخرجه، وعند ابن مندة في كتاب الإمام. أما رواية سعيد المقبري فيرويها عن سعيد عمرو بن أبي عمرو، ويرويها عن عمرو راويان، الأول إسماعيل بن جعفر عندنا ها هنا، والثاني سليمان بن بلال التيمي. رواية سليمان التيمي موجودة عند أبي عوانة في مستخرجه، وعند ابن مندة في كتاب الإمام. أما رواية إسماعيل بن جعفر فكما ترون أن مسلما أخرجها من 3 طرق، طريق يحيى بن أيوب وطريق قتيبة وطريق علي بن حجر. جميع هذه الطرق 3 أخرجها أبو نعيم في مستخرجه، وطريق قتيبة وعلي بن حجر أخرجها أيضا ابن مندة في كتاب الإيمان، ورواه أبو نعيم أيضا من طريق عاصم بن علي وطريق يحيى ومن طريق عاصم بن علي فقط عن إسماعيل بن جعفر، ورواه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق أبي الربيع سليمان بن داود الزهراني وطريق جعفر بن محمد، كلاهما يرويانه عن إسماعيل بن جعفر. ومسلم رحمه الله ها هنا لم يذكر لفظ هذين الحديثين، لا حديث أبي سعيد ولا حديث أبي هريرة، وإنما أحال على حديث عبد الله بن عمر. لكن نستفيد من هذه الإحالة هذا المنهج الدقيق عند مسلم رحمه الله حينما قال بمثل معنى حديث ابن عمر، ما قال بمثل لفظه أو بنحوه، لأن اللفظ كما سأريده لكم فيه بعض المغايرة لرواية عبد الله بن عمر، وإنما ذكر المعنى، والمعنى فعلا موجود كما سترونه إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، نجد له لفظين. اللفظ الأول أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة العيدين. أذكر لكم رواية مسلم في كتاب صلاة العيدين، جاءت الرواية هكذا من طريق داود بن قيس يرويه عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان، يقول النووي رحمه الله أي مماشيا له يدي في يده، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده، يعني يريد أن يتفلت، كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف. وتذكرون أن هذا الحديث سبق أن ذكرناه حينما تكلمنا عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أظن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وخرجنا طرق هذا الحديث وذكرناه من رواية البخاري وبينا ما فيه من فقه بما يغني عن الإعادة ها هنا. فهذا أحد ألفاظ هذا الحديث. أما بالنسبة لللفظ الثاني فهو موجود عند البخاري ولم يخرجه مسلم، وأخرجه أيضا غير البخاري كابن منده، فأذكر لكم رواية ابن منده وهي قريبة من رواية البخاري. يقول أبو سعيد الخدري خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى. الحقيقة أن هذه الرواية بالنسبة للإسناد هي نفس الإسناد الموجود عندنا في درسنا اليوم من طريق زيد ابن أسلم التي لم يسق مسلم لفظها، فالذي يظهر أن هذا هو لفظها. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى إلى المصلى فصلى ثم انصرف، فقام فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا، ثم انصرف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا بما ذاك يا رسول الله، فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يا معشر النساء أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء، فقلنا له وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان عقلها. أوليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك، قال أي الزيانب؟ قيل امرأة عبد الله بن مسعود، قال نعم ائذنوا لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرتنا اليوم بالصدقة فكان لي حلي فأردت أن أتصدق فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا لفظ الحديث وكما قلت لكم هو موجود بهذا اللفظ أيضا عند البخاري. أما لفظ حديث أبي هريرة فحديث أبي هريرة لم يخرجه من أصحاب لم يخرجه البخاري في صحيحه وسبقا ذكرنا من أخرجه غير مسلم. لفظه عند أبي مندى في كتاب الإيمان هكذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقل ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن وإني رأيت أن كنا أكثر أهل النار فتقربنا إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله يعني امرأة عبد الله بن مسعود فأقبلت إلى ابن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حلي لها فقال ابن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي فقالت تقرب به إلى الله ورسوله لعل الله أن لا يجعلني من أهل النار فقال هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فأنا له موضع فقالت لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيان به قالوا امرأة عبد الله بن مسعود قال أذنوا لها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حلي أتقرب به إلى الله ثم إليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال ابن مسعود تصدقي به علي وعلى بني فأنا له موضع فقالت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تصدقي عليه وعلى بنيه فإنه له موضع ثم قلت أرأيت ما سمعت منك يا رسول الله حين وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب لعقول ذوي الألباب منكن قالت ما نقصان ديننا وعقولنا قال أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيبة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصوم ولا تصلي فذات نقصان دينكن وأما نقصان عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. هذا لفظه عند ابن مندى. طيب نأخذ الآن الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي سنبدأ في مبحث حكم تارك الصلاة ولن يكفي له الدرس في هذا اليوم ولكن سنتناول بعضه ونكمل البعض الآخر إن شاء الله في الأسبوع القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي هريرة يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
طيب بالنسبة للترقيم العام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقمه العام 71، وقد أخرجه مسلم من 3 طرق. الطريقان الأولان في قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، هاتان الطريقان رقمهما 251 و251. والطريقة الثالثة التي أولها حدثني زهير بن حرب رقمها 252. بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رقمه العام 72. وقد أخرجه مسلم في الموضع الأول من طريقين فلهما الرقمان 253 و254. وفي الموضع الثاني أخرجه مسلم من طريق واحد يعطى رقم 255، يعني الذي أوله حدثنا أبو غسان المسمعي. لا، بالنسبة للطريقان الأولان لحديث أبي هريرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب رقمهما 250 و251. طيب بالنسبة للتخريج، تخريج حديث أبي هريرة هذا، حديث أبي هريرة مداره على الأعمش، وعن الأعمش يرويه جمع من الرواة، منهم أبو معاوية محمد بن خازم، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية، وهاتان الطريقان أخرجهما أيضا أبو نعيم في مستخرجه. وبالنسبة لطريق ابن أبي شيبة أخرجها أيضا ابن ماجه في سننه، وقد رواه جمع من الرواة عن أبي معاوية، منهم سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه في تفسير سورة البقرة برقم 187، ومنهم سلم بن جنادة عند ابن خزيمة في صحيحه، ومنهم أحمد بن عبد الجبار العطاردي عند البيهقي، ومنهم إسحاق بن راهوية عند البغوي، ومنهم الحسن الزعفراني وعلي بن حرب، وروايتهما عند أبي عوانة في مستخرجه. كل هؤلاء رواه عن أبي معاوية. بالنسبة لباقي الطرق، كما ترون أن مسلما أخرج الحديث من رواية وكيع عن الأعمش، وهذه الرواية موجودة في نسخة وكيع الصغيرة التي أخرجها، التي حققها أخونا الشيخ عبد الرحمن الفروائي، جزء لطيف صغير اسمه نسخة وكيع عن الأعمش، موجود هذا الحديث برقم 40 في تلك النسخة. وكما قلت لكم أن مسلما أخرجه من طريق زهير بن حرب عن وكيع، وعن وكيع أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو عوانة في مستخرجه، والبغوي في شرح السنة. وله طرق أخرى غير طريق وكيع وغير طريق أبي معاوية، فممن أخرجه أيضا محمد بن عبيد الطنافسي، وروايته عند الإمام أحمد في مسنده، وعند المروزي في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك، وعند أبي عوانة في مستخرجه، ومنهم أيضا يعلى ابن عبيد الطنافسي أيضا، وروايته عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي عوانة في المستخرج وعند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وعند البغوي في شرح السنة. ومنهم أيضا الفضل بن موسى وروايته عند المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك. ومنهم أيضا جرير بن عبد الحميد الضبي وروايته عند ابن خزيمة في صحيحه وعند البغوي في شرح السنة. ومنهم محاضر بن دثار وروايته عند أبي عوانة في مستخرجه. ومنهم عبد العزيز بن مسلم وأظنه القسملي وروايته عند أبي نعيم في كتاب الحلية. هذا بالنسبة لتخريج هذا الحديث. أما بالنسبة لرجاله فرجاله مشهورون جميعهم تقدموا معنا مرارا كثيرة. أبو بكر بن أبي شيبة معروف أنه صاحب المسند، وأبو كريب محمد بن العلاء كلاهما من الشيوخ المشهورين لمسلم وهما ثقتان ثبتان، وشيخهما أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تقدم معنا مرارا كثيرا وهو من المشهورين بالرواية عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران وهو يروي هنا عن أحد كبار شيوخه وهو أبو صالح ذكوان السمان، وأبو صالح يروي عن أبي هريرة، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد على الإطلاق وهو على شرط البخاري، وإن كان البخاري لم يخرج هذا الحديث في صحيحه لكنه على شرطه، فلست أدري ما السبب في كون البخاري لم يخرج هذا الحديث، ولم أجد فيه أي اختلاف حتى يمكن أن يقال إن البخاري أعرض عن هذا الحديث لأن فيه اختلافا، أبد، هذا الحديث محكم بالنسبة لإسناده. الطريق الأخرى زهير بن حرب شيخ مسلم أيضا إمام مشهور تقدم معنا مرارا كثيرة، وكذلك وكيع بن الجراح. فالحديث من هذا الطريق رجاله من الرجال المشهورين الذين تقدموا معنا مرارا كثيرة. أما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث والأحاديث التي بعده والتي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، فهذا الحديث كما ترون أن مسلما أورده مع الأحاديث الأخرى في هذا الموضع الذي بوب عليه النووي رحمه الله بقوله باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وهذه هي المسألة الخلافية المعروفة التي كثر الخوض فيها في هذا الزمن وفي هذه السنوات الأخيرة. والحقيقة أن مبنى هذا الخلاف في هذه المسألة على ورود أدلة يفهم منها كفر تارك الصلاة وأدلة أخرى يفهم منها عدم كفره. والخلاف في هذه المسألة جار في الحقيقة بين أهل السنة أنفسهم، ليس بين أهل السنة والمبتدعة بل بين أهل السنة أنفسهم. ولذلك أحب أن أحذر طلبة العلم من بعض المزالق التي سمعتها بنفسي ولا أقول يقول أحد، فأقول محذرا إخواني من طلبة العلم لا يجوز بحال من الأحوال تبادل التهم والطعن في المعتقد واحتقار الآخرين وتسفيه آرائهم في مثل هذه المسائل الخلافية، لأن هذا الصنيع دليل على ضيق العطن وضعف الحجة وضعف العلم والجهل بمسائل الخلاف. فلقد اختلف في هذه المسألة أئمة فضلاء ولم يكن أحد منهم يتهم الآخر أو يطعن في معتقده. فمن أسوأ ما سمعت من بعض طلبة العلم أن منهم من يرمي من يتهم أو أن منهم من يرمي من يقول بكفر تارك الصلاة يرميه بأن هذا منهج الخوارج فهم الذين يكفرون بترك العمل. وسمعت طلبة علم آخرين يرمون من يقول بعدم كفر تارك الصلاة بالإرجاء لأن المرجئة لا يرون تارك العمل كلية كافرا. وهذه المسألة قد ألف فيها مؤلفات من أحسنها كتاب الصلاة، كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وكتاب الصلاة لابن القيم. ويعتبر هذان الكتابان في قضايا الإيمان عموما. وبالنسبة لكتاب الصلاة لابن القيم لعل الذي يقرأ في هذا الكتاب يلمس ورع ابن القيم رحمه الله وإنصافه في هذه المسألة، بل يدرك قوة الخلاف فيها، حتى إن من يريد أن يظفر بكلام لابن القيم واضحا يدل على أنه يختار القول بكفر تارك الصلاة أو عدم كفره لا يستطيع، فهو يعرض عرضا. وأما القطع برأي فلا يكاد يفهم من ابن القيم رحمه الله، حتى وإن كان هناك من قال بل إنه يرى الكفر وبعضهم قال إنه لا يرى الكفر، فهذا يدل على حذره رحمه الله في مثل هذه المسألة وإنصافه. ومن رزقه الله جل وعلا إنصافا ورجاحة عقل يدرك عذر الأئمة المختلفين في هذه المسألة التي يحاول بعض طلبة العلم في هذا الزمن أن يقضي على الخلاف فيها بكلمة أو كلمتين، وكأن الأدلة فيها من الوضوح بحيث غابت عن أولئك الأئمة الذين طال الخلاف بينهم فيها. ومما ألف في الانتصار للقول بكفر تارك الصلاة رسالة لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وهي مختصرة وموجزة. ومما ألف في الانتصار للقول بعدم كفره رسالة في هذا الصدد للشيخ الألباني حفظه الله ولعلكم تعرفونها، وكتاب آخر بعنوان إعلام الأمة بحكم ترك الصلاة من الكتاب والسنة أطال مؤلفه فيه العبارة، وهو يرد فيه على رسالة الشيخ محمد بن عثيمين بالدرجة الأولى. وقد استوعب أدلة أو أهم أدلة الفريقين والرد عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وهناك أدلة أخرى حاول بعض المتأخرين كالشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله حاول الاستدلال بها. وقد تعجبون كيف أن الأئمة الأوائل لم يستدلوا بهذه الأدلة التي جاء بها الشيخ. وعلى كل حال فليس هناك من غضاضة في أن أعلن لكم رأيي في هذه المسألة الشرعية بعد طول تمحيص واطلاع على أدلة كل فريق، مبررا أسباب اختياري لأحد القولين، فأقول إني أرى أن تارك الصلاة يكفر، لكن هذا ليس على إطلاقه. فالتارك إما أن يكون تاركا لها تهاونا وكسلا مع اعترافه بوجوبها، أو يكون تاركا لها جاحدا لوجوبها. فإن كان جاحدا لوجوبها فإنه يكفر بلا خلاف بين الأئمة، اللهم إلا أن يكون معذورا لجهله. والخلاف في الحقيقة منصب في من تركها تهاونا وكسلا، فهذا لا يكفر إلا إذا صدق عليه اسم الترك. وينبغي أن نلاحظ هذا القيد جيدا، أي بأن يكثر منه الترك أو يغلب عليه. أما من يصلي غالب أحواله ويترك أحيانا فهذا لا يقال عنه إنه تارك للصلاة. ثم إن من يترك الصلاة كثيرا أو أحيانا إذا أردنا أن ننزل عليه الحكم، أي ننزل الحكم على معين، فلا بد أن يؤتى به ويستتاب، فإن تاب وصلى لم نحكم بكفره. أما إن أصر على عدم الصلاة وأحضر للقتل ووضع على النطع كما قال العلماء وسل السيف على رأسه وقيل له تصلي فأصر على عدم الصلاة، فإنه يقتل ردة ويعتبر كافرا حين ذاك، حتى وإن كان لسانه يلهج بالشهادتين، وحتى وإن كان يقول إن الصلاة واجبة وإنها ركن من أركان الإسلام وإنه آثم بتركها. فإصراره على تركها وعناده يدل على فساد في معتقده. فلا يتصور أصلا من إنسان يقر بوجوب الصلاة، لا يتصور منه الإصرار على تركها إلى أن يقتل، فهذا محال عقلا بدليل عدم وجود مثال يصدق على هذه الحال. فدل هذا على بقاء الحكم، وهو القول بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، لكن مع التفصيل السابق، بحيث نستطيع أن نقول إن تنزيله على معين يصعب إن لم يكن مستحيلا. وبمثل هذا التفصيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى حينما قال ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة. إلى أن قال: فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة بوجوب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والحقيقة أن حتى الشيخ الألباني الذي عرف عنه في هذا الزمن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو يستحسن مثل هذا العرض، حينما قال في السلسلة الصحيحة في كلامه عن حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يقول: بيد أن هنا دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها، فأقول: إن تارك الصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن السخاوي، لأنه سبق أن نقل عن السخاوي نقلا غير هذا، ثم نقل حفظه الله كلام شيخ الإسلام الذي أوردته لكم قبل قليل. قد يقول بعضكم: إنه ما دام الكلام بهذه الصورة فالخلاف يكاد يكون لفظيا. أقول: لا، الخلاف ليس لفظيا، لأن بعض من يرى من الأئمة كفر تارك الصلاة بعضهم يرى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ولكن بالتفصيل الذي ذكرته وهو أنه يؤتى به ويستتاب، والذي ذكرته أيضا عن شيخ الإسلام، هذا التفصيل هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن كما قلت لكم هناك رواية عنه أنه يرى كفره ولو بترك صلاة واحدة، وهذا هو الذي تبناه بعض مشايخنا كالشيخ محمد بن عثيمين، بل حتى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كما نعرف هذا عنهما حفظهما الله تعالى. وعلى كل حال فلهما رأيهما في هذه المسألة، وهما متمسكان بظواهر نصوص، بل سيأتي التفصيل في هذا أكثر إن شاء الله حينما ننقل عن الصحابة وعن كثير من سلف الأمة مثل هذا. لكن يبقى مسألة التنزيل على المعين. دائما أيها الإخوة أنا نبهت وأنبه كثيرا أن التنزيل على المعين دائما هو الذي يوقع في الإشكال، ونجد أن مثل الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله حينما دخل في تنزيل هذا الحكم على المعين بدأ اللجج يكثر وبدأ الصراع يظهر. فله فتاوى في هذا ومعروفة، وإذا سئل يجيب بأنه إذا كان هناك رجل يترك الصلاة لا يصلي فإن زوجته يجب عليها أن تفارقه وحتى رت عليه. فالشيخ إذا نزل الحكم على معين، والحقيقة أنني لم أجد أن أحدا في تاريخ الأمة الإسلامية أقيم عليه مثل هذا الحكم، بل هذا النقل موجود عن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فذكر هذا ونقل عن ابن قدامة، أو الذي نقل هو صاحب الحاشية ابن قاسم، نقل عن ابن قدامة استحسانه لمثل هذا القول، وهو أنه لا يعرف في تاريخ الأمة الإسلامية أن هذا الحكم نزل على معين. فالمقصود من هذا كله إبقاء النصوص الشرعية لتحدث أثرها في نفوس الناس. فإنك إذا قلت إن تارك الصلاة كافر وأجريت هذه الأحكام من غير تنزيل على معين، فإن هذا يحدث في نفوس الناس صدمة، ويحدث بينهم وبين هذا الفعل حاجزا، فيخشى كل واحد منهم على نفسه من الكفر، ويخشى أن تنسحب عليه هذه الأحكام فيأتوا بالصلاة. وهذا هو المراد دائما من نصوص الوعيد. أما لو ذكر لعامة الناس هذا الخلاف فالله المستعان، كم الذين سيتركون الصلاة، وكم الذين سيفرحون بمثل هذا الخلاف بل يطيرون به فرحا. فإذا ينبغي أن نتقي الله جل وعلا وأن نسلك مثل هذا المسلك الذي لا يترتب عليه محذور، وليس كما يقال إن هذا منهج الخوارج، بل في الحقيقة، ولعلي أعود إلى تفصيل في هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إن المحك بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة في مثل هذه المسألة هو في الحقيقة مسألة الصلاة. فإن لم نقل بكفر تارك الصلاة فلا يبقى هناك خلاف معتبر بين أهل السنة وبين المرجئة. ولعلي أوضح هذا بالمثال الآتي، كم بقى على هذا؟ لعلي أوضح هذا فأقول، عرف أن أهل السنة يجعلون الإيمان أو يعرفون الإيمان بالتعريف الآتي، فيقولون هو اعتقاد بالجناح وعمل بالأركان ونطق باللسان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. مسألة الزيادة والنقصان هذه مرتبطة بمسألة العمل. فإذا عرف أن العمل ركن من أركان الإيمان، ولكن جرى الخلاف هل العمل يعتبر شرطا في صحة الإيمان، أي شرط كمال شرط وجوب أو شرط كمال شرط صحة أو شرط كمال، هذا الذي جرى فيه الخلاف. فإذا قلنا بأنه شرط كمال، وهذا ذهب له بعض أهل السنة، فنأتي لنناقش الفرق بين هذا القول وبين قول المرجئة. نجد أن الفرق يكاد يتجلى في مسألة ماذا؟ في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقط. فأهل السنة الذين يقولون إن العمل شرط كمال، يقولون هو شرط كمال، وكلما عمل الإنسان ازداد إيمانه، وكلما انتقص من العمل نقص إيمانه. أما المرجئة فيقولون لا، الإيمان كثرة واحدة لا يزيد ولا ينقص. هذا هو الفارق بينهم، حتى نحذر من الزلات ونحذر من إطلاق الإرجاء على أهل السنة الذين يقولون بهذا القول. لكن في حقيقة الأمر نجد أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، بل هو لفظي. وشيخ الإسلام حينما تكلم عن هذا قال إذن الخلاف لفظي بناء على مثل هذا التفصيل. إذن ما الذي يخرج الخلاف عن كونه لفظيا إلى أن يصير حقيقيا؟ الذي يخرجه هو مسألة الصلاة، لأن باقي أركان الإسلام، نعم مسألة الزكاة والحج هناك من قال بكفر تاركهما ولكنه قول ضعيف، فبقي القول كله يرتكز على مسألة الصلاة. بحيث لو تصورنا أن إنسانا لم يعمل شيئا من الصالحات إطلاقا حتى توفاه الله، فقط هو يقر بالشهادتين، هل يكون هذا مؤمنا أو لا يكون مؤمنا؟ على مثل هذا الرجل يمكن أن يتنزل الخلاف، فعند المرجئة يقولون هو مؤمن بل كامل الإيمان، لكنه مستحق للعقوبة بتركه العمل فقط، لكن مسألة الإيمان عندهم لا تزيد ولا تنقص، عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان. عند من لا يرى أن الأعمال شرط في صحة الإيمان وإنما شرط كمال، يقول هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان بل إلى أدنى درجات الإيمان، بحيث لا يبقى معه من الإيمان إلا أقله فقط، الذي ينجيه من عذاب الله في آخر الأمر، بحيث يكون ممن يخرج من النار ويدخل الجنة بعد أن يكون امتحش وأخذ جزاءه في النار، إلا أن يعفو الله عنه. أما على القول بكفر تارك الصلاة فيتضح الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة جليا. إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فإن الصلاة هي آخر ما يبقى مع الإنسان من الإيمان، الإيمان العمل، فإذا ذهبت الصلاة فلا إيمان بعد ذلك. وسنورد إن شاء الله بعض النصوص التي تدل على هذا، أنها آخر ما نفقد من ديننا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر العمل هو الصلاة، إذا ذهبت ذهب الإيمان كله، ولم يبقى عند الإنسان التارك للصلاة إلا مسألة الإقرار والاعتقاد، فيكون اختل عنده ركن من أركان الإيمان وهو ركن العمل. فحقيقة أنا أرى أن اشتراط أو جعل الصلاة أو جعل العمل شرطا في صحة الإيمان لا بد منه، وليس معنى هذا أننا نسفه رأي الآخرين، ولكن نقول هذا الذي نرى أنه راجح وندين الله جل وعلا به، لأنه به يتضح الفرق بين المنهج الحق ومنهج المرجئة. أما بناء على القول بأنه شرط كمال فيكون الكلام كله مجرد خلاف لفظي لا غير. أما ما هي الأدلة على هذا وبالتفصيل فلن أفصل أيضا كثيرا، لأن الأدلة التي يستدلون بها وبخاصة من يذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة كثيرة وبالذات من الآيات القرآنية، ولكن سأذكر أهم ذلك مع تركيزي على رد الشبهة التي أثيرت بإيراد بعض الأحاديث التي أثيرت مؤخرا وترتكز في حديثين بالذات، وهما حديث حذيفة الذي فيه يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة، إلى أن قال ذلك الرجل لحذيفة: وما تغني عنهم، أي الناس الذين في آخر الزمان يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فقال له حذيفة: تنجيهم يوما من الدهر. والحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد وفي جزئية منه أنه يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، والصلاة من الخير وهي عمل، فمعنى ذلك أنهم لم يصلوا فيكونون مما يخرج من النار في آخر الزمان، والنار لا يخرج منها إلا من عنده أصل الإيمان حتى وإن كان ضعيفا أو قليلا، وأما من كان كافرا فإنه خالد مخلد في نار جهنم. سأتكلم إن شاء الله بإذن الله عن هذين الحديثين مبينا وجه الحق فيهما وأنه لا دلالة فيهما، ولذلك لم يستدل بهما أحد من أهل السنة الذين يرون أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنهم يدركون ما هو الوجه الصحيح أو ما وجه الدلالة الصحيح في مثل هذين الحديثين وكيف يمكن أن يرد عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، التارك لجنس العمل يكفر، لكن ما هو هذا الجنس لا نرى إلا أنه الصلاة فقط، أما غير الصلاة فلا نرى أنه يكفر بترك. نعم، لكن لا نقول الذي يعني عليه القول القوي في الكفر هو ترك الصلاة.